الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا ودليلنا إلى ربنا رب العالمين عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة هو ما سمعتموه، وهذا الأمر أمر مهم جدا. نهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم هذا النهج في تلقيهم لهذا العلم الذي يدينون الله به ويتعبدونه به، فسلموا من البدع والأهواء والشبهات والفتن، فساروا على طريق واضحة بينة المعالم، صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلكوا هذا الطريق في تلقيهم لهذا الدين فكان سلوكهم صحيحا، وذلك امتثالا لقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله جل وعز الذي أمرنا أن نسأله الهداية إليه واحد، وهو صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سلفنا الصالح رضي الله عنهم سلكوا هذا الصراط، فأخذوا الدين صافيا نقيا، فلم يتلطخوا بأوضار البدع ولا بأهواء أهل الأهواء، ولم تتخطفهم شبهات أهل الأهواء، ولم يتبعوا أهل الضلالات على اختلاف ضلالاتهم وتنوعها، وذلك لأنهم مشوا على ما سمعتم استجابة لهذا النداء الرباني: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأول ما وقعت الفتن سنوا هذه السنة المباركة، ألا وهي التنقيب والتفتيش في حال الرواة،
النقلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حتى يعلموا
الصادق
من الكاذب، فيأخذ خبر الصادق ويطرح
خبر الكاذب والمتهم،
ثم لما جاءت الفتن والأهواء أطلقوا هذه العبارة التي سمعتموها مدوية، حينما ركب الناس الصعب والذلول ومثلوا بالصعب والذلول لمن يصلح أو لما يصلح أن يركب وما لا يصلح أن يركب، فالذلول هو الناقة المذللة
التي إذا ارتحلها صاحبها مشى
آمنا مطمئنا، إن أسرعت لم تضره
وإن
ترودت لم تبطئ به ولم تضره أيضا، والذلول هو المذلل الصالح للركوب، وأما الصعب فهو البعير الذي لم يروض
فلا يصلح للركوب،
لأنه إن أسرع كسر ظهر صاحبه، وإن مشى
لم يطمئن عليه
صاحبه، وهذا مثله في الدواب، وهو أيضا في الرواة نقلة الدين
وفي المعلمين،
فإنه قد جاء ذلك في كلام عبد الله بن عباس كما هو في مقدمة صحيح مسلم، حيث قال رضي الله عنه: لما ركب الناس الصعب والذلول نظرنا إلى أهل السنة
فأخذنا حديثهم،
وأهل البدعة فلم نأخذ حديثهم، وذلك حينما قال له نوف: عجبا لك يا ابن عم رسول الله، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراك لا تنظر إلي، فرد عليه رضي الله عنه بقوله: كنا
إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغت إليه آذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول وذكر الأثر،
فهذا دليل واضح على هذا التأصيل الأصيل، إذ المعلم والناقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمبلغ لشرع الله جل وعلا، إما أن يكون أهلا صالحا لهذه المهمة فهو الذي تأمنه ويوصلك بإذن الله إلى المقصود،
بسلام، فمثل بالذلول، شبه بالذلول. لما؟
لأنه قد تروض فلا يتعب صاحبه، فصاحب السنة قد تعلم، علم العلم على أهله وعلى أصوله، تعلمه عليهم كما تعلموه هم على أيدي أشياخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تأمن غائلته، لا يأتيك منه شر. وأما الصعب
فهو مثال لأهل الأهواء والبدع،
فإنهم يسرعون بك كما يسرع البعير الشرود الصعب، فربما ألقاك من
على ظهره فكسره. لما؟
لأنه غير مهيئ، لم يحصل العلم التحصيل الصحيح، وإن كان حصل شيئا وقد علق بشيء من البدع لم يقدك القيادة الصحيح، فحينئذ الهلكة في الحالين، إما بسبب قلة العلم وإما بسبب الهوى والبدع، فهو يهلك ويردي. لهذا وأمثاله أدرك التابعون رحمهم الله تعالى زمن الفتن أول ما أدركوه حينما وقعت، فأرسلوا العبارات في هذا المعنى متعددة في الألفاظ، متحدة في المعنى. وأشهر شيء في هذا الباب عبارة التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ورضي عنه، والتي رددها بعده عدد كثير من أئمة الهدى، ومنهم من قال كلاما يتفق معها وإن اختلف اللفظ. فأهل السنة وإن تباعدت أقطارهم وتناءت ديارهم إلا أنهم تتفق كلمتهم من غير تضاد، وذلك لأن المشرب واحد والطريق واحد، ألا وهو الاتباع والحذر من الابتداع. جاءت هذه الكلمة الجميلة المليئة بالفقه والنصح من محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، فأصبحت أول قاعدة في باب الجرح والتعديل عند علماء السنة والحديث، بنوا عليها التثبت في الأخبار بمعرفة حال ناقليها، وذلك لأن هذه الأخبار، هذه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يدان الله به، فلا يجوز أن يؤخذ هذا الدين إلا عن الأمناء عليه. فلذلك قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهذا بمقدمة صحيح مسلم، وأخرجه غيره وكفى بمسلم شهرته.
هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهو كما قلت شامل للجانبين، جانب صدق الرواة وجانب سلامة الرواة من الأهواء والبدع. أن يكونوا متأهلين للأخذ عنهم بسلامتهم من الأهواء والبدع، هذا جانب، وبسلامتهم من الكذب والاتهام به، فيكونوا من أهل العدالة، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، عدالة الرواة، عدالة النقلة، عدالة المحدث، قل ما شئت، استقامة دينه فيسلم من وصم البدعة، واستقامة مروءته فيسلم من وصمة الفسق، فحينئذ يكون أهلا، فينظر إليه في باب الاتباع هل هو سالم من الابتداع، وينظر إليه في باب الأهلية لأخذ العلم عنه هل هو عدل لأخذ العلم، فيكون حينئذ ممن نأخذ عنه العلم ولو كان من أهل السنة، أم أنه ليس كذلك؟ وسيأتيكم على القسم الثاني الدليل عن سلفنا الصالح رحمه الله. فإنا قد سمعنا في هذه الآونة الأخيرة بعض المتشدقين في العلم ممن حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء يردون هذا الأثر بطريقة ماكرة، ألا وهي التشويش عليه في معناه. كيف ذلك؟ يقولون هذا في باب الرواية، تمام، وقد انتهت الرواية وعصر الرواية انتهى ودون في الكتب، واضح؟ فإذا هذا لا ينزل على من تريدونه. قلنا لهم رويدكم فلا تستعجلوا، ولله الحمد أهل السنة جعبتهم مليئة بالأدلة والآثار، فهم علماء الدين والملة، وهم أهل الرسوخ، فهم الأحبار رحمهم الله تعالى ورضي عنه. اسمعوا القسم الآخر، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما يرويه عنه إسماعيل بن أبي أويس: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة. هل انتهى عند هذا؟ لا، لكنه قال: فانظر عمن تأخذ. فهذه صفعة منه قوية لمن يقول خذ العلم عن هؤلاء ولا تسأل عنهم في قبرك يوم القيامة.
سبحان الله،
إنك هذه العبارة نحن نسمعها ندندن حولها المدندنون ممن لا يعرفون دواوين السنة، ولا فتحوا الإسناد حدثنا وأخبرنا، ولا عرفوا كيف دونت هذه السنة، ولا كيف وصلت إلينا. ولله در شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى حينما قال في الأبيات التي أرددها دائما على مسامعكم: فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم الأصطلاع. علم الحديث، علوم الحديث، معرفة الرواية وشروطها وآدابها. إذن مالك هنا رحمه الله يقول إن هذا العلم، يعني أخذ السنة، هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. فإذا لا بد أن تنظر من الذي يؤخذ عنه العلم، وتعرف مكانته ديانة، وذلك بسلامته من البدع، ومروءة، وذلك بسلامته من خوارم المروءة. ولهذا جاء في أول إسعاف مبطأ برجال الموطأ للحافظ السيوطي عن إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت خالي مالكا يقول إن هذا العلم دين. هذا إسماعيل ابن أويس يروي عن خاله مالكا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أليست هذه عبارة ابن سيرين؟ هي لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطير، يعني سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينا. وصفهم بالأمانة ولا لا؟ وصفهم بالأمانة، لكنه لم يأخذ عنهم. لماذا؟ قال: لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، فقدم علينا ابن شهاب فازدحمنا على 70 كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترى هؤلاء مبتدعة؟ لا، لكنهم ليسوا ممن تؤخذ عليهم هذه السنن، ولا تروى عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أمانتهم التي تنفي عنهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأخذ مالك عنه. وهذا فيه أبلغ رد على من يقول خذ العلم عنهم ولن تسأل عنه يوم القيامة.
نزيدكم أيضا شيئا،
قال مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، قال لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. ما رأيكم؟ لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. هذه الشريعة الغرة إنما تؤخذ عمن استقام عليها، لا عمن حاد يمنة ويسرة وخلط، فتجده في باب الاعتقاد وفي باب السلوك مخلط. فهذا موقف حاسم في هذه المسألة، لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. وهذا العلم دين، أليس كذلك؟ إن هذا العلم دين. انظروا عمن تأخذ دينه، انظروا إلى هذه العبارة كيف اختلفت العبارات الأخرى وتوافقت معها في المعنى، أو اختلفت في بعض الألفاظ واتفقت معها في بعض الألفاظ، والمعنى هو واحد. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. مجاهد رحمه الله يقول لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين، يعني لا يؤخذ العلم إلا عمن صفى دينه واستقام على أمر الله جل وعلا. هل هذا بالله عليكم يتفق مع ما ينعق به بعض الناعقين اليوم حينما تنصح لعباد الله وخاصة طلبة العلم بألا يأخذوا إلا عن أهل السنة ويدعوا أهل البدعة، أو من سكت عن أهل البدعة وإن كان ظاهره الصلاح فيقول أنت لا تسأل عن هؤلاء يوم القيامة؟ لكن هل هم أمناء على دين الله؟ لا والله، ليسوا بأمناء على دين الله جل وعلا. إذن فهذا العلم الذي هو دين كما قال ابن سيرين لا يؤخذ إلا عن أهل الدين كما قال مجاهد بن جبر رضي الله عنه جميعا. وأزيدكم عن ابن سيرين نفسه، فإنه قد جاءت عنه رواية أخرى أكثر تفصيلا في هذا الكتاب، وأنا أخرتها عامدا بعدما أشك شيئا من كلام من وافقه رحمه الله تعالى، وهو والله كثير، ولو أردت أن تجمع لجمعت في هذا ورقات في هذا الأثر بلفظه عمن قاله ناقلا له عن ابن سيرين أو قاله مبتدئا به من عند نفسه. يقول ابن سيرين رحمه الله في رواية عنه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. تمام؟ واضح؟ طيب، فانظروا عمن تأخذونه. ثم ماذا يا ابن سيرين؟ قال ذهب العلم. شوف في زمانه رضي الله عنه، هو مع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول ذهب العلم. كيف لو بعث اليوم؟ ما عسى أن يقول. يقول ذهب العلم وبقي منه غبرات في أوعية سوء. بالله عليكم ماذا تفهموا من هذا النص؟ بقي منه غبرات في أوعية سوء. ثم قال تجتنب الرواية على الضعيف والمخالفين من أهل البدع. فانظر إلى هذا التفصيل عن ابن سيرين الذي يبين فيه أن العلم
في زمانه قد ذهب وبقي غبرات، يعني بقي قليل عليه غبار منه،
لكن في أوعية سوء. الحمل أهله من هم؟ أهل الأهواء، أهل البدع. فإذا وجد العلم عند صاحب البدعة فإنك يجب عليك أن تحذر غاية الحذر من الأخذ. وعلماء الرواية حينما أصلوا القاعدة المعروفة لك روايته وعليه بدعته، مع الخلاف القائم فيها، إذ طائفة كبيرة من أئمة السلف لا يرون الرواية عن أهل الأهواء مطلقا، إماتة لذكرهم وإخمادا لذكرهم، لكن على فرض القول الثاني وهو لنا روايته وعليه بدعته، هل الرواية كالأخذ والتلقي والتفقه؟ لا أبدا، الرواية تأخذ المروي وتمشي، التفقه أشد خطرا وأعظم ضررا على أهل الأهواء، فإن هؤلاء لا يؤمنون على الدين. ولهذا قال أحمد رحمه الله ما قاله في حارث المحاسب حينما قيل له يروي الحديث ساكن خاشع، قال أوه ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ذاك رجل سوء. ثم قال أو كل من طأطأ رأسه يؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروا عنه ولا كرامة ولا نعمى عين. والآن بعضهم يتزين بشيء من الخشوع والصلاح مع ما هو فيه من البدعة ليصيد بها ويلبس على النفس. يقول الأوزاعي رحمه الله، يقول إذا ابتدع الرجل بدعة حبب إليه إبليس العبادة والتنسك والورع ليصطاد به. شوف هذه أوصاف جميلة ولا لا؟ أوصاف جميلة يرحمك الله، ونحن أحق بها وأهلها، لكن إذا وقع فيما ينفر هذا المعنى، إذا وقع فيما ينفر عنه أهل السنة والاستقامة على دين الله تظاهر لهم بالتعبد والتنسك والورع حتى يحجم بعض من يريد النصيحة لدين الله ولعباد الله فيقف عن الكلام فيه والتحذير منه، وحينئذ هو يجعله نشابا كلابا شوكة يصطاد بها. ظاهره النسك، ظاهره الاستقامة، الورع، العبادة، لكنك إذا جلست معه وحككته شيئا فشيئا كشر عن أنياب الهوى، نسأل الله العافية والسلام. إذن فهذا العلم دين، فلا بد أن ينظر في أمره وأمر الاحتياط له فإنه كما قال مالك هو لحمك ودمك، وتسأل عنه يوم القيامة
تأخذه.
فلا بد أن يكون هذا اللحم وهذا الدم ذكيا بذكاء المصدر الذي يؤخذ منه ويتلقى عنه. ومن هنا فإننا نهيب بأبنائنا وأبناء أهل السنة عموما ألا يتلقوا هذا العلم إلا عمن صفت عقيدته واتضحت طريقته واستقام واتضح نهجه وشهد له العلماء بالصدق والاستقامة. وأعني بالعلماء علماء النقد الذين إذا تكلموا في الشخص تكلموا بصدق وعدل ونصح وشفقة لأمة الإسلام. فلا يؤخذ العلم عن أهل الأهواء كائنا من كان، سواء كانت الأهواء قديمة أو معاصرة، قدريا مرجئيا خارجيا جهميا معتزليا أشعريا ماتريديا كلابيا صوفيا، على أي طريقة من طرائق التصوف كان، إخوانيا تبليغيا تكفيريا جهاديا داعشيا قاعديا نصرويا، قلوا ما شئتم من هذه الأهواء التي تتجدد، تراثيا سروريا، قولوا ما شئتم، فإن هذه الأهواء لا يمكن أن يحصرها حصر ولا يعدها عاد. لماذا؟ لأنهم يردونك ويوقعونك في شباكهم كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى، وذلك لأنهم يصطادون بما يتظاهرون به من الصلاح والتنسك والتعبد، يصطادون أبناء المسلمين. وأنا أذكر لكم مثالا واحدا من الواقع المعاش، كم من أبنائنا ذهبوا مع أهل الأهواء في هذه الجماعات التي تسمي نفسها اليوم بالجماعات، فذهبوا فغسلوا أفكارهم وأدمغتهم لأنهم تلقوا هذا العلم على أيديهم، سواء كان في الحلق أو كان في الخلوات أو في البريات أو في الالتقاءات والاجتماعات الخاصة بهم، فحرفوه. فما نرى إلا وإذا بنا نفاجأ بهذا الإبن يقاتلنا ويحاربنا، كما قاتل الخوارج الأولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهروان. وأنتم يمكن قرأتم اليوم شروط هذه الجماعة الضالة داعش في ترحيبهم بمن تاب، لا بد أن تنطبق عليه الشروط. هل قرأتم شروط التوبة عند الداعشيين اليوم نشرت؟ نعم، من أراد أن يتوب من الجماعات الأخرى من القاعدة أو من النصرة أو من الجيش الحر أو فلا بد أن يأتي بهذه الشروط. أول شرط، ماذا تتوقعونه؟ ها؟ لا، أن يشهد على نفسه أولا بالردة. تماما، هذا اليوم أنا قرأت، أولا أن يشهد على نفسه بأنه إيش؟ قد ارتد عن دين الإسلام، ثم بعد ذلك يسلم الإسلام الذي يريدونه هم، ثم بعد ذلك يأتي ببقية الشروط ويقدم. وأنا أترك بقية الشروط، خذوها اليوم من الإعلام والجرائد التي نشرت هذا
الإعلان من الدولة الإسلامية في العراق والشام. بئس الإسلام هذا الذي عنده. هذا قول الخوارج الحرورية الأولى لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، قالوا لا نقبله حتى أول ما تفعل تشهد على نفسك بأنك ارتدت ثم تسلم، بعد ذلك نتكلم معك. فقال لهم رضي الله عنه: قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا أجبتكم إلى ما أنتم تدعون إليه. فرأى أن القوم لا حيلة فيهم، فاستعان بالله على قتالهم، فأظهره الله عليهم وأخزاهم، وأظهر نبوءة نبيه صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها، فخرج فيهم ذو الثدية، وبحث عنه علي رضي الله تعالى عنه حتى وجده في القتلى وقد تراكم الناس عليه من القتلى. فهي هي الصورة تتكرر. فمن كان غافلا عن أولاده وتركهم لمثل هؤلاء يتلقون على أيديهم، النتيجة هي التي ترونها في هذه الأيام. هذا في طائفة واحدة غفل عنه في التجهم، يطلع ولده جهميا في الصفات عن الله جل وعلا، غفل عن ولده مع هذا المعلم المتصوف، يطلع ولده متصوف منحرف، غفل عن ولده مع هذا المعلم المرجئي، يطلع ولده مرجئي، وهكذا قولوا ما شئت في البدع القديمة والبدع المحدثة. إذن فهذا العلم دين، هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر من تأخذ هذا الدين. فلا بد يا معشر الأحبة من وقفة حازمة صارمة في هذا الباب يقوم بها طلاب العلم، ويقوم بها آباؤهم من قبل إذا كان الطلاب هؤلاء صغارا، وهكذا الموجهون لا بد أن ينصحوا لطلبة العلم، فلا يوجهوهم إلا إلى من تحمد العاقبة بالجلوس إليه، ومن عرفت سيرته واستبانت لنا طريقته وثبتت عندنا استقامة دينه ومروءته. لأننا إن نحن قمنا بذلك نشأ النشك على أحسن ما يكون، وإن نحن فرطنا في ذلك نشأ النشأ على أخبث ما يكون. والمعلم له أثر في نفوس الطلاب أكثر من الآباء والأمهات، لأن هذا الأب وهذه الأم آباء للجسد للأجساد، أما المعلمين فهم آباء للأرواح، لأفكار هؤلاء الطلبة وأذهانهم، مربين لقلوبهم، فإن ربوهم على الخير فذلك ذلك الذي يجب، وهذا الذي نفرح به، وهذا الذي سنقطف ثمرته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها إلى هذه الناحية في الحديث الصحيح الشهير: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا، أو كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قسم المعلمين في هذا الحديث والدعاة إليه
إلى قسمين: معلمين ودعاة هدى وخير، ومعلمين ودعاة ضلالة وشر. فإن كان الأول ناله من الخير بقدر ما نشر الخير بين الناس، وإن كان الثاني ركم عليه من الشر مثل ما أضل به الناس، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: هذا أعظم حديث للمعلمين، يعني في الخير، أما في الشر فهو أعظم حديث حجة على أهل الشر. ويزيد أهل الخير بما جاء في الحديث الآخر في السنن وعند الترمذي وغيره: إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخيرا. فإذا يجب علينا معشر الأحبة أن نراقب هذا الجانب مع أبنائنا وبناتنا، مع أولادنا جميعا، ومع إخواننا، فنفحص عن حال المعلم الذي قعد لتعليم الأولاد. فإن كان أمينا في دينه دفع إليه بفلذات الأكباد، وإلا فلا، لأنه سيخرج الزرع ويخرج الثمر منه على نحو ما غرس ذلك المعلم المنحرف. فيجب معشر الأحبة الاعتناء بهذا الجانب والحرص عليه. ومن هنا ننبه إخواننا طلبة العلم أن يحرصوا على اختيار المعلمين، فلا يعدلوا بأهل السنة أهل الأثر والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم سائرون على طريقته عليه الصلاة والسلام، ألا يعدلوا بهم أحدا. بل إننا نقول إنه لو وجد في بلده معلمان، هذا عنده علم كثير والآخر دونه، وصاحب العلم الكثير صاحب بدعة، وصاحب العلم الذي هو دونه صاحب سنة، نقول اطلب على صاحب السنة فإنه يوشك أن يوفقه الله للخير. ولازم هذا، ولا يغرنك من ذاك كثرة علمه، لأن كثرة العلم هذه ليست صافية، فيها كدر. الدليل: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسألة نحو هذه، وهي أن من تنصحنا بأن نأتي إليه بعدك؟ فقال: اذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق. فقالوا: عبد الوهاب الوراق، وتكلموا كأنهم يقللون من علمه. فقال رحمه الله: عبد الوهاب رجل صاحب سنة يوشك أن يوفق للصواب. أو كما قال رحمه الله: فانظر إلى هذا التوجيه من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا السائل يسأله: من توصي بنا؟ قال: اذهبوا لعبد الوهاب، تكلموا فيه كأنهم يقللون من علمه، فبين لهم لماذا أحال بهم عليه. قال: هذا صاحب سنة ويوشك أن يوفق للصواب. فلا يغرنك أيها الطالب كثرة ما عند بعض أهل البدع والأهواء ما عندهم من العلم الذي تراه أنت علمه، وقد لا يكون علمه إذا عرض على العلماء إذا به السفسطة والجهد، لكن عندك أنت قد تراه علمه. ولو سلمنا أن عنده علم أكبر فالسلامة لا يعدلها شيء. والمعلم معشر الأحبة ناصح لطلبته، إن سألوه صدقهم النصح، وإن غفلوا وراء ما يوجب ابتدأهم به. ولهذا يقول صاحب الألفية: وما حوى الغاية ألفية السنة، ما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحفظه على مفيد الناصح. وأهل الأهواء ليسوا بناصحين، أهل الأهواء والإحداث ليسوا بناصحين. الناصح هو الذي إذا رآك تحتاج ولو لم تسأله لم تجده، لأنه في مقام الوالد لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلم الحديث، على ليل في إسناده في السنن. فالشاهد علينا جميعا معشر الأحبة أن نحرص على هذا الجانب، وأن لا نغتر بالألقاب التي يلقب بها بعض من يلقب ممن ليسوا على السنة والطريق، فيرتمى في أحضانهم فيتخرج بعد ذلك الطالب وقد شوشوا ذهنه أو انحرف كليا، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله معشر الأحبة في مراعاة هذا الجانب والاحتساب في التدقيق والنظر مع الأولاد ومع الطلاب ومتابعة سيرهم وأخبارهم حتى لا يقعوا في العقب والهلاك، وحتى يوصل بهم إلى شاطئ السلامة والأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرفع ما نزل بالمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان في هذا البلد خاصة، ويعم بالخير جميع بلدان المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.